فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فنحن أيها الإخوة في هذه الحياة في سفر، فأول أمرنا المهد وآخره اللحد. وهذه المدة التي يعيشها الإنسان اللي هي الحياة هي مدة السفر، هي مدة السفر اللي هي عبارة عن 60-70 سنة، هي مدة السفر يا إخواننا. فلابد الإنسان أن يستكثر من الخيرات والطاعات والقربات حتى يفد على ربه سبحانه وتعالى بتكئة من عمل صالح، لا أن يضيع الإنسان منا عمره وحياته سدى خلف يلهث خلف الشهوات والملذات والرغبات، حتى يفد على ربه سبحانه وتعالى كذلك مفلسا، ذلك هو الخسران المبين. فلابد الإنسان أن يستكثر، وسارعوا سابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو حث من رب العالمين سبحانه وتعالى على استباق الخيرات. ولذلك الدنيا هذه عبارة عن سوق، كما قال محمد بن كعب القرظي: الدنيا سوق خرج الناس منها بما يضرهم وبما ينفعهم. وهي كذلك سوق كما وصفها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي راه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صور النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياة الدنيا بالسوق، وهذا السوق فيه سلعة تباع. ما هي يا ترى هذه السلعة؟ نفسك، فبائع نفسه. يبقى هذه هي السلعة التي تباع، هذه السلعة التي عليها مدار وقيام السوق، نفسك. طيب، اللي بيبيع ده أحد رجلين: إما أنه بيبيع السلعة دي وبيربح وبيكسب فيها، أو بيبيعها ولكن بالخسارة. فبائع نفسه، ده اللي هو إيه؟ الإنسان الأول ده اللي باع السلعة دي وكسب فيها، اللي هو إيه؟ اللي هو حاول بقدر المستطاع أن هو يعمل خيرات وطاعات وقربات، أن هو يعمل أعمال صالحة كثيرة جدا، علشان زي ما قلت يفد على ربه سبحانه وتعالى وهو عنده زخر، عنده شيء من الطاعة يقدم به على ربه سبحانه وتعالى. يبقى ده باع السلعة وكسب فيها، فبائع نفسه فمعتقها. ولذلك كان والآخر طبعا على النقيض الآخر باع، ولكن للأسف الشديد باعها بالخسارة. ولذلك كان جماعة من السلف قد اشتروا أنفسهم من الله. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: قال المؤمن في الدنيا كالأسير، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله تعالى. هذا هو، انك انت ماشي في الدنيا دي خائف وجل، انت ماشي باي امان؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وقال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. اغسل يدك من دي، إنك أنت عملك يكون كفء للجنة؟ لا، اغسل يدك من هذه. نحن ندخل الجنة برحمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا هو، إحنا يا أخواننا هندخل الجنة برحمة الله فقط ليس أكثر. إحنا ما عندناش يا إخواننا أعمال تكون كفء للجنة، كما يعني ذكروا أن رجلا، كما ذكر ذلك الحاكم وإن كان في إسناده مقال يعني، لكن نذكر هذا استئناسا يعني، أن رجلا في بني إسرائيل عبد الله 600 سنة، كان يعبد الله عز وجل في مكان لا يراه فيه أحد، وأخرج الله عز وجل لهذا الإنسان حبة رمان يأكلها في كل يوم، شجرة فيها حبات رمان كل يوم بتطلع الثمرة دي بتاعت الرمان دي، يأكلها يقتات عليها ويعبد الله. فلما حضرت الوفاة الله عز وجل قال له لهذا العبد: ادخل الجنة برحمتي. قال: بل بعملي. قال: بل برحمتي. قال: بل بعملي. أنا بقالي 600 سنة بعبدك يا رب، لم أعص فيها، لم أعصيك فيها قط 600 سنة، لأن زبطتك قاعد في جزيرة وربنا أخرج له هذه الثمرة اللي هي الرمان دي، يأكل الثمرة دي في كل يوم ويعبد ربنا، تمام؟ فقال: بل بعملي. فقال الله عز وجل لملائكته: قيسوا له نعمة واحدة. لا، نعمة الايه؟ البصر. زي ما قلت القصة في إسنادها مقال من باب الأمانة العلمية. فقاسوا الملائكة، قاست نعمة البصر، وضعتها في كفة، وعبادة 600 سنة في كفة، فرجحت نعمة البصر. فالله عز وجل قال لملائكة: أدخلوه النار. فقال: يا ربي، هذا العبد بقى العابد ده، قال: يا ربي بل أدخلوا الجنة برحمتي. فالله عز وجل قال لملائكة: أدخلوه الجنة برحمتي فقد كنت نعم العبد. فالشاهد أنك أنت عملك مش في الجنة أصلا، أنت عملك مش يدخلك الجنة، لك احنا بنستكثر يا اخواننا من الخير، عسى ربنا ان يغفر لنا وان يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. فالانسان بيحاول بقدر المستطاع انه ايه يتقرب الى رب، لان حتى يا اخواننا احنا اعمالنا اللي احنا بنعملها الطاعات دي مشوبه، مشوبه بايه؟ انت عندك نفسك عماله تنازعك شويه، وعمال انت تتنازع برضو، تنازع نفسك في الرياء شوية، وانك انت عايز برضو تظهر شيء من العمل بتاعك، انت عمال تنازع نفسك، فالاعمال دي مش خالصة برضو. فلابد الاخوان الانسان ان يطمع في رحمة الله، ومع ذلك يجتهد بقى في الخير، يجتهد في الطاعات، يجتهد في القربات، لا ان الانسان يكون يعني خلو اليدين ثم يطلب رحمة الله. احنا نجتهد. فتأمل الى قول الحسن البصري يا ابن، قال: المؤمن في الدنيا كالأسير لا يأمن شيئا حتى يلقى الله تعالى. إذا أنت ماشي في الدنيا وجل خائف، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك قال عمرو بن عتبة رحمة الله عليه، قال نحو من كلام الحسن، عمرو بن عتبة قال إنما أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي، أنا أسير عند مولاي وسيدي وخالقي، أسعى في فكاك رقبتي، بحاول أن أعتق نفسي من النار. هذا هو. وقال أبو بكر بن عياش رحمة الله عليه، قال لو سقط من أحدهم درهم لظل طيلة يومه يقول إنا لله سقط درهمي. قال وهذا عمره يضيع ولا يأسف عليه. إن الواحد منا إخواننا يعني بيهتم بالفلوس أكتر من اهتمامه بحياته بعمره بوقته، الوقت هو الحياة. انت الوقت ده ما تقدرش تستعيض به شيء اخر. الفلوس كده كده رايحة جاية بتصرف بتضيع بتجيب غيرها، لكن عمرك اذا ضاع انت مش هتعيش غير مرة واحدة بس، المرة دي مترتب عليها كل شيء بعد كده، كل شيء مترتب على المدة التي تعيشها في الحياة. فتأمل، يقول لك لو سقط من أحدهم درهم لظل طيلة يومه يقول إنا لله سقط درهمي. لو واحد من أخواننا ضاع منه مبلغ معين 100 200 500 ألف أكتر أقل، يفضل كاسف البال حزينة، حزين ومكتئب ومبتئس ويشكو يعني لطوب الأرض، ويكتب بقى منشور على الفيسبوك يا جماعة ادعوا لي عشان انا في كرب وفي بلاء، ويقابل واحد اسكت انا حصل معي النهاردة موقف ده انا والله متضايق وحزين وغضبان، ليه اصل وقعت مني 500 جنيه اصل وقعت مني 1000 جنيه وليكن يعني. طب انت عمرك ده انت مش زعلان عليه زي ما انت زعلان على الفلوس كده؟ لو سقط من احدهم درهم لظل طيلة يومه يقول انا لله سقط درهمي وهذا عمره يضيع ولا يأسف عليه. لذلك تمن نفسك دي الغالية دي تمنها الوحيد الجنة. قال محمد بن الحنفية رحمة الله عليه قال إن الله تعالى رضي الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. أنت يا مؤمن نفسك دي تمنها الوحيد الجنة، ما تبقاش بقى مغبون وتبعها ببخس بشهوة مدتها ثواني معدودة. لا خير في لذة بعدها النار، ذهبت اللذات وبقيت التبعات. الشهوة مدتها ثواني معدودة تذهب خلاص، ذهب الوقت اللذة بتاعها وباقي ايه اثمها واصرها لا يذهب عنك. فبادر اذا ما دام في العمر فسحة وصرفك مقبول وعدلك قيم، وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم علو الهمة، نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما كان منا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم برحمته في عباد الصالحين، اللهم آمين. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. تقول السائلة الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول نزل مني دم في وقت الحيض، تركت الصلاة ظنا مني أنه حيض وبعدها تبين لي أنني حامل وأن ده دم تعشيش، فهل أعيد صلاة تلك الأيام وهل يجب علي الغسل من ذلك الدم أم لا؟ طبعا مسألة أن حضرتك ما كنت تعلمي، الظاهر أن هذا ليس حيضا، أن هذا ليس حيضا تمام. فأما مسألة القضاء فلا يلزمك كذلك القضاء أو إعادة تلك الصلوات، لأن طالما أنه استبان لك أنك في هذا التوقيت كنت حاملا أو وقت اجتماع الدم لأن يكون نطفة، فهذا إذن ليس حيضا وإن نزل عن عليك الدم فلا يلزمك كما قلنا إعادة الصلاة، لا يلزمك ذلك. وإن كان هذا نادر في النساء، يعني نادر في النساء أن المرأة تحيض وهي حامل، لأن طبعا ورد في الأثر عن عائشة رضي الله عنها لما قالت الحبلى لا تحيض، فهذا من النوادر ممكن يعني والشاذ هذا والنادر لا قياس عليه، لا قياس عليه، فلا يلزمك الإعادة، إعادة الصلاة يعني أو القضاء. طيب تقول السائلة أيضا، سائلة أخرى تقول عايشة في دولة أوروبية وبجد فكرة أن ألاقي البديل صعبة ولو لقيت بتكون غالية، وعندي دائما إحساس بالذنب بل حقيقي إلى أقدر أمتنع عنه، مش بس أستبدله بعمل كده، بس اللي مش بلاقيه مش بلاقي له بديل بضطر اشتريه واستعمله عادي، فهل علي ذنب مثلا؟ لا طبعا، عكس انت يعني مأجور على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دينار تنفقه في سبيل الله ودينار تنفقه على اهلك حبهما الى الله الذي تنفقه على اهلك، فأفضل إخواننا فلوس أو أفضل صدقة الإنسان يتصدق بها أن يتصدق على أهل بيته، كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك لك به صدقة. فدي أعظم قربة، أن الإنسان إخواننا يبقى موسع على أهله، موسع على زوجته، موسع على أولاده. أنك المال ده كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أنك أنت تبقى مخلي زوجتك وأولادك في سعة، الحمد لله كل اللي هم بيعزوه في غير إسراف موجود، وأنك أنت برضو زوجتك دي بتعرف كيف تدير المال، كيف تسوس الحياة، كيف أن هي تستعمل هذا المال في مظانه ومحاله، يبقى ده حاجة كويسة جدا. وأنت كذلك أيها الأخت، يعني أنت حوالي دلوقتي بتقولي عايشة في هذه البلد الأوروبية، وكونك أنك أنت تجد البديل أحيانا بتلاقيه وأحيانا مش بتلاقيه. طيب اللي مش بتلاقيه ده بتضطر أنك أنت تنفق فيه، أو أنك أنت حضرتك تصرفي فيه يعني مبلغ قد يكون أكبر من العادي. أنت مثابة على هذا، أنت مأجورة على هذا، أن الإنسان يوسع على أهله، أن الإنسان يوسع على من هم من يعولهم، يعني ده حاجة كويسة جدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فلابد يا إخوانا أن الإنسان طالما أنه هو في سعة، لأن أفضل داء هو داء الشح، داء الشح هذا داء عضال. شر ما يبتلى به الإنسان أن المرأة تعيش في كنف رجل بخيل، وكذلك المرأة، كذلك الرجل برضو لو عاش في ظل امرأة بخيلة حتى العواطف والمشاعر، بتبقى حياة ضنك، حياة بائسة، حياة صعبة جدا. ان المرأة مش قادرة حتى تقول له كلمة طيبة، مش قادرة تبين له مشاعرها، مش قادرة ان هي تقول له كلمة طيبة تسترئف وتملك بها قلبه، تبقى صعبة قوي. وكذلك الرجل لو كان الرجل بخيل، بخيل العواطف، بخيل الإنفاق، بخيل حتى في الحنية، المرأة بتبقى عايشة في جحيم. ممكن الرجل يبقى طيب وحنين، بس ممكن يكون مش قادر يبين مشاعره دي، مش قادر ان هو يظهر هذه المشاعر. طيب بس هو عنده الأساسيات، انت بكلامك الطيب تقدر تسترئفيه، تقدر انك انت تملكي قلبه، تقدر انك انت تستخرجي ما في قلبه من الحنو ومن الطيبة ومن لين الجانب. لكن لو كان بقى الراجل بعيد خالص، ومع هو صلد وصارم وقلبه قاسي، يعني تبقى العيشة صعبة قوي. الشاهد في هذا السؤال يعني ان الواحد يا اخواننا طالما ربنا موسع عليه، وطالما ربنا أكرم بالمال، لا، انك انت توسع على اهلك، انك انت تنفق على اهلك، انك انت توسع على عيالك، انك انت تجيب لزوجتك وتخلف بيتك، ده كل حاجة كويسة وحاجة جميلة. نسأل الله عز وجل ان يغنينا وإياكم من فضله. طيب تقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم كتابة قائمة المنقولات للعروسة؟ طبعا اولا بادئ ذي بدء الصداق او القائمة المنقولات، يعني ده احيانا بيكون صداق للمرأة، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذا اول شيء. والرجل لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يتزوج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. بدأ مهر المرأة. طيب لكن القائمة اللي بتحصل اليومين دول ده حاجة صعبة جدا، ده يعني استرقاق لرقاب الرجال، لان المرأة بعد كده، وانا عندي مشاكل كتيرة جدا بتجيلي بسبب الحاجات دي، يعني انا لا يخلو يوم تقريبا الا مشاكل، بروح مشاكل مع الناس، بكلم الناس عندهم مشاكل كلام زي كده. فاكبر مشكلة رجل قد يقع فيها هي مسألة القائمة دي، ان الوقت الواحدة ده سلاح مع المرأة. أي سوء تفاهم، مش هقول خلاف، أي سوء تفاهم مع الرجل تروح من وراه ترفع قضية بالقايمة، والرجل يتحبس فيها ويدفع الغرامة ويعيش مذلول بسبب القائمة دي. لكن لو كانت هذه القائمة من ضمن الصداقة المتفق عليه بين الرجل والمرأة، خلاص طالما انت ارتضيت من نفسك انك تكتب قائمة على نفسك، ذق انك انت العزيز الكريم. فانا طبعا يعني مسألة يا اخواننا المهر بتكون اما معجل او مؤجل. ممكن واحد مثلا يدفع جزء زي ما الناس كتير جدا بتعمل، مثلا ايه يكتب في القايمة اللي بيكتبوها دي 70 جرام ذهب. طب انت جبت كام؟ هو جاب 30، جاب 40، يكتب 30 او 40 اللي جابهم والباقي مؤجل. يبقى المعجل 30 او 40 والمؤجل زيهم او اكتر. ليه انت ترتضي على نفسك ده؟ والله انت يا عم الحاج انت جهز بيتك بما يرضي الله واللي في استطاعتك. ويا عم الحاج ابو العروسة، والله يا عم الحاج انا هاخد بنتك وانا مش هكلفكو جنيه، بس انا هعيش على اللي انا هقدر عليه. انا دلوقتي هجهز بيتي بقدراتي واستطاعتي والله، وهاخد بنتكم بهدومها وبعد كده خلاص عيش. بعد كده انت ربنا، لان زي ما قلت للاسف الشديد دلوقتي ما بقاش في ثقه، وكان البنات يعني كانها سلع تباع. وبرضو احيانا الاب عايز يضمن حق بنته زي ما بيقولوا يعني. طب انت دلوقتي انت مش ضامن حق بنتك، ما تدهاش البني ادم اللي انت مش ضامنه ده. طالما انت كده بالشكل ده بالعقليه دي بالتفكير ده، انت دلوقتي جالك واحد وانت ارتضيت دينه واخلاقه، طيب يبقى انت مش ضامنه، يعني انت مش ضامن اخلاقه وهتضمنه في المال، او انت ضامن اخلاقه اللي هو خلقه ودينه. ارتضيت دول ومش مرتضي على لعاعه من الدنيا، حاجه عجيب. لو انت مش، لو انت ارتضيته لخلقه ودينه، يبقى من الاولى انك انت ترتضيه لمال، للمال، انك انت تديله اعظم شيء عندك اللي هي بنتك. يبقى من ما دونه اوجب. فنسال الله عز وجل ان يغنينا واياكم من فضله، ونسال الله تبارك وتعالى ان يصلح احوال المسلمين وان يهب لنا زوجات صالحات، اللهم امين. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمل من الله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، اللهم آمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على مراضيه ومحابه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نستكمل مع حضراتكم الإجابة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أنا سافرت السعودية من كام يوم شغل، لازم أرجع ميقات الجحفة وأنا رايح أعمل عمرة، ولا أنتظر 3 أيام عشان أكون أهل البلد وأحرم من السكن بتاعي؟ العلم أنا قبل كده جيت شغل، بس قبل أي حاجة رحت ميقات الجحفة وأحرمت وعملت العمرة، بس المرة دي الشركة شرطت إن إحنا نروح الشركة قبل الشركة على طول وقت وصولنا سكن جدة. أنت إحرامك يكون من حيث مكانك يعني. واضح إزاي؟ أو من حيث إقامتك أنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال ومن كان دون ذلك الموقيت، يعني بعدما ذكر الموقيت قال ومن كان دون ذلك فمحله حيث أنشأ، حيث مكانك أنت. فأنت لا بأس أن حضرتك تروح السكن مباشرة، وبعد ذلك إن شاء الله عز وجل ممكن أن تحرم من مكان إقامتك الذي تسكن فيه. نسأل الله أن يتقبل منا وإياكم. طيب، يقول السائل أيضا، السائل الكريم آخر يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم من تزوجت وكان وليها خالها، لأن والدها وجدها وعمها توفاهم الله، مع العلم أن كان لها أبناء عم، ولكنها كانت لا تعلم أنه يجب أن يكون الولي من العصبة. لابد في الزواج من وجود ولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك نصا، قال لا نكاح إلا بولي، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الزانية هي التي تزوج نفسها. فلابد من وجود ولي للزوجة حتى يصح الزواج. الله، أنا بالأمس أرسل لي أحد، واحدة اتصلت بعثت رسالة تقول أنها تريد أن تتزوج أو ستتزوج الخميس القادم وستكون ولية نفسها. للأسف الشديد كثير جدا من النساء يفهمون أن المرأة طالما أنها ثيب يبقى هي حرة التصرف، وهي تجوز نفسها وهي تعمل اللي هي عايزاه، لأن هي خلاص كده أصبحت إيه؟ ثيبا. هذا كلام باطل. لابد للمرأة مهما كان سنها، مهما كان قدرها، مهما كان وضعها، يعني بكر، ثيب، أرمل، لابد لها من ولي. مش عشان المرأة طلقت أو أصبحت ثيبا إن هي خلاص كده بقى حرة نفسها وتعمل اللي هي عايزاه وتجوز نفسها متى شاءت وممن شاءت. لا، لا نكاح، نكاح ده باطل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلابد في الزواج من وجود ولي. طب من هم أولياء المرأة؟ أبوها، أبوها وإن علم يبقى الأب والجد وجد الأب وهكذا. يبقى الأب طبعا الزواج بهذه الكيفية اللي هي ذكرتها السائلة، إن زي ما قلنا هو دلوقتي عايزة هي جوزت خلت خلها وليها، لا يجوز. على رأي جمهور العلماء هذا نكاح باطل، مع إن خالها بس هو ليس من العصبة، خالها مش من العصبة، العصبة دي بيكون في الأب وإن علا. يبقى أول حاجة زي ما قلنا الأب أو الجد أو جد الأب أو مثلا أخوها الشقيق أو أخوها للأب أو ابنها أو زي ما مثلا بتقول أبناء العموم، أبناء العموم، لأن دول من العصبة، دول من العصبة. لكن الخال مش من العصبة، مش من العصبة. يبقى لابد يا أخواننا من مراعاة هذا التدرج في الأحكام، إن احنا ننظر الأول في العصبة اللي هم العصبة اللي هم في الإرث، كذلك لازم نراعي الأمر ده، مش ان انا اشوف اي حد وخلاص يبقى ولي. مش كده، لو هذه المرأة لا يوجد لها احد، واحدة كده يعني ملهاش حد خالص في الدنيا، حينئذ تنظر بقى فالسلطان ولي من لا ولي له، او ان هي تنظر الى رجل من اهل الحل والعقد تجعله وليا لها، لكن مش ان هي تجوز نفسها، ولا ان هي تشوف بقى عشان مثلا خالها ولا ابن خالها موافق على الجوازة واخوها او ابوها او عمها او جدها مش موافقين، فبتستسهل وتروح ليه لخالها او ابن خالها علشان هم موافقين على الجوازة لكن العصبة مش موافقين. الزواج ده باطل برضو، برضو زواج باطل. واضح؟ نفس المشكلة دي جات لي برضو من فترة، ان برضو كان في حد برضو واحدة بنت يعني خلت خالها هو وليها لان ابوها مش موافق واخوها نفس الوضع. حلو. طيب وعقدوا العقد على الشكل ده ان خالها هو وليها. قلت لهم العقد ده باطل، ده عقد باطل. عملوا ايه؟ انا طبعا كلمت اخوها وحاولت ان افهمه الوضع وبتاع وكلام زي كده، وانت ايه مشاكلك مع اللي هو العريس ده؟ فهم الخلاف. مهم حاولت ان بقدر المستطاع الحمد لله يعني وفقت وجهات النظر وسوء التفاهم اللي حاصل بينهم، والحمد لله الامور تمت اللي هو ايه المصالحة بينهم يعني. وبعد كده عقدنا عقد جديد بقى، عقد شفهي جديد، خلاص تمت الزيجة والحمد لله. واحسب ان هم دلوقتي الحمد لله يعني ايه عندهم ذرية. فالشاهد ايه، احنا لازم يا اخوانا نراعي هذه الامور، نراعي مسألة الأولياء، من هو اللي يكون ولي للمرأة. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم آمين. طيب تقول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: أنا حلمت حلم غريب جدا وعارفة أن ده مش تبع الحلقة يعني، ولكن شغلني جدا. تقول: حلمت ان زوجي مات وانا مش عارفة اعيط خالص وعمالة ادور على طرحة البسها وكده. المهم طول قوي ومحدش جه دفنه، فلقيت عمي المتوفي خده في بيته ووضاه وسنده على الكنبة، وجوزي متوفي بيقرأ قرآن، قرأ القرآن وحرك صابعه على التشهد. عمي فضل ينادي علي وقول له: شايفة حسن الخاتمة، ما تزعليش عليه خالص. والله مسألة انك انت يعني، طبعا احنا اولا عايزين بس نؤسس اساس واصل، الا وهو ان الرؤى لا ينبني عليها احكام شرعية فضلا عن دخول جنة او نار. حلو. عشان بس ايه، وممكن واحد مثلا يجي واحد كان ضايع او صايع او لقيط، واحد عربجي ولا يعني مش عربجي، اقصد شخص يعني اقصد ايه، هو انسان ساقط الديانه والمروءه والعداله وكل حاجه، ولكن يجي احد يقول لك ده انا شفت والله لابس اخضر او لابس ابيض وجه ويقول لي ده انا في الجنه. لا مش كده خالص. الرؤى لا ينبني عليها احكام شرعيه، ده لازم نعرف الكلام ده كويس جدا. حلو. عشان بس اصل في ناس اخواننا حياتها كلها قائمه على الرؤى زي التطير كده. ما مش كده يا اخوان، مش احنا حياتنا كلها نوقفها على الرؤى والاحكام والاحلام، ده اولا يعني. فهي دلوقتي بتقول انها شافت زوجها ان هو مات ومش لا مش عارفه تعيط خالص وكلام زي كده، وعماله تدور على طرحه تلبسها. بتقول طول قوي ومحدش جه دفنه وكلام زي كده. عمها جه بقى، المهم ايه بيغسله كده وبيقرا قران، شافوا ايه، شاف زوجه يعني بيقرا قران ورفع السبابه وكلام زي كده، فبيقول لها: شوفي حسن الخاتمه وكلام زي كده. الشاهد لعل انت يا اختي الكريمه محتاجه انك انت تقربي لربنا شويه، لان كونك انت مش لابسه طرحه او انك انت يعني متخففه في ملابسك او ملابسك ليست بذاك يعني مش على الزي المفروض المرأة تكون فيه يعني من الحجاب والتستر ونحو ذلك، يبقى انت محتاجة انك انت تقربي لربنا اكتر. ولعل هذا الزوج يحتاج الى استقامة ويحتاج ان هو يقرب كذلك من ربنا اكتر، حتى يميته الله عز وجل ميتة رضية، وكذلك ان ربنا يكرمه بصحبة صالحة وعون مبارك، ناس يعني تساعده انه يقرب ربنا اكتر، انه حتى الانسان لما يموت يلاقي حد يغسله، حد يكفنه، ناس صالحين يصلوا عليه. لعل الرؤية بتدل على كده، لعل الرؤية بتدل على كده. وواضح برضو ان عمك راجل طيب، راجل صالح يعني في نفسه، فيعني ايه عليكم به يعني ان شاء الله عز وجل. بس هي بتقول هو عمها ده ميت وكده، فلعله ان شاء الله عز وجل في درجة طيبة ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب تقول سائلة أخرى، تقول: تقدم لابنتي شاب واتفقنا على عدد معين من أجرام الذهب وبالفعل تم إحضار الذهب، واتفقنا على دفع مبلغ من المال تسمى نقطة، وبالفعل تم إحضارها، وأخوات العريس دفع نقطة أيضا، والحمد لله. ما فيش، بيقول طول الحمد لله ما فيش نصيب، وكل واحد راح لحاله، فأرسلت لهم الذهب. وسؤالي عن النقطة، هل حق مين؟ طبعا النقطة دي بتكون دين، يعني أو إن هي النقطة دي بتكون عبارة عن هبة أو عطية أو هدية أو صدقة، فمثل هذا لا شيء فيه، يعني هي تملك بلا عوض. تملك بلا عوض يعني إيه؟ يعني ممكن مثلا أنا أنقط واحد وليكن، يعني أروح مثلا في مثلا عقيقة ابنه ولا سبوع ابنه ولا بنته، وأديله مبلغ من المال، حلو كده، مش لازم يردهولي، ده يبقى هو اسمه ايه؟ تملك بلا عوض، مش لازم يردهولي. يفرض مثلا هو دلوقتي انا حصل عندي برضو يعني مناسبة، ابني نجح، ابني بيتجوز، بنتي مش عارف جابت مجموع ايه في الثانوية وليكن، يعني مش لازم يجي يديني، مش شرط، يعني ممكن هو عنده الدنيا مزنقة وظروف مش مناسبة، فانا ليه اكلفه فوق طاقته وما لا يحتمل؟ ليه؟ فالنقطة دي زي ما قلنا هي عبارة عن هبة، عبارة عن عطية، عبارة عن صدقة، عبارة عن عطية، ما شابه ذلك. فهي ليس شرطا ان هي ايه كما قلنا ان ترد، ليس شرطا ان ترد. طيب نقول السائلة أو السائل، يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول ما هل معنى أكفئ الإناء يعني تغطيته وهو ممتلئ وفارغ، أم تغطية الإناء به وبه طعام وشراب فقط؟ لا طبعا الأصل أو المعنى في الحديث كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أكفئ الإناء وغطوا وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب، فإنه لا هناك في كل ليلة داء قد ينزل. يبقى الأصل يا إخواننا أن هذا يكون عند وجود الطعام، حتى ممكن هذا الداء ينزل أو يصادف في هذه الليلة فينزل، واضح إزاي؟ يبقى الأصل أن هذا عند امتلاء الأوعية بالطعام أو الشرب، عند طبعا وكو الإناء ده اللي هو أنك أنت تربط، كان زمان يعني الطعام أو الشرب أو كلام زي كده كان يوضع في الأوكية اللي هي زي رباط السقاء، اللي هي زي القربة، يعني كان بيوضع فيها اللبن أو يوضع فيها الطعام أو الشرب حفاظا عليها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، أنك أنت تربط بقى إيه فم الإيه السقاء ده علشان الداء ما ينزلش، يعني يفسد هذا الطعام. يبقى ده الأصل يا إخوان، أو هذا المعنى العام، إن هذا يكون عند وجود الطعام في الأوعية. أما لو كان الطعام عفوا الإناء فارغ، حاطط مثلا الطبق أو حاطط الحلة هي فاضية، خلاص لا يشترط ذلك، لأن كده كده بطبيعة الحال ما فيهاش أكل ولا شرب، يبقى إذن لن يفسد، واضح؟ أو حتى الداء لو نزل لن يضر شيئا، لأن كده كده ما فيهاش أكل ولا شرب، واضح؟ وبرضه فيه حث على النظافة ونظافة الأوعية ونظافة البيت، وأن الوحدة تهتم بالأوعية التي توضع فيها الطعام، هي تغسلها كويس، أن هي تبقى إنسانة نظيفة في بيتها. طيب يقول السائل الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما الفرق بين صلاة قيام الليل وصلاة التهجد؟ يعني كلاهما بمعنى واحد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. التهجد هذا يكون غالبا يعني احنا نطلقه، بس هو في الثلث الأخير من كل ليلة. كان صلى الله عليه وسلم يقول وشرف المؤمن قيامه بالليل، هذا عز المسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يخبر يقول أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة حين يذهب الثلث الأخير منها، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، إلى آخر ذلك. فهذه ساعة مباركة، قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذا أشرف وقت، وقت نزول الملك سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. فصلاة الليل أو قيام الليل وصلاة التهجد كلاهما بمعنى واحد على أغلب أقوال العلماء. الإنسان يا إخواننا ينبغي له أن يبتهل إلى الله عز وجل في هذه الأوقات المباركة. كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى ورمت قدماه. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أليست هذه نعمة وتلك منة تستلزم الشكر؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من جواري فقمت أتحسسه، ليس في البيوت ساعة إذن أو إذن مصابيح. قالت: فوقعت يدي على بطن قدمه وهو ساجد وهو يتذلل إلى ربه سبحانه وتعالى بلسان الأواه ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى الإنسان يا أخواننا في هذا الوقت يتذلل إلى ربه. وقد قام صلى الله عليه وسلم الليل كله بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبقى زي ما قلنا يا أخواننا هي صلاة الليل هي صلاة التهجد. لكن صلاة الليل طبعا بتكون إيه؟ يعني الإنسان ممكن يقوم من بعد العشاء إلى قبيل الفجر. الواحد مثلا ممكن قيام الليل ده يصلي بعد العشاء لأنه مثلا هينام عشان عنده شغل الصبح، لكن بتهجد ده اللي هو بيخلي الصلاة بتاعته في آخر الليل. طيب تقول السائلة، تقول: زوجة طلقت وتزوجت بعد شهور العدة من شخص آخر وطلقت من الشخص الثاني ورجعت لزوجها الأولاني بعد بعقد قران جديد، هل تحتسب الطلقة الأولى واحدة عليها وليها طلقتين ولا لها ثلاث طلقات من الأول وجديد؟ والله هذه في مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا طلقت وانقضت عدتها وأراد الرجل أن يتزوجها، أن يعقد عقد جديد بقى لأن المدة خلاص انتهت، فعليه أن يراجعها، أن هو يكتب بقى عقد جديد يعني، ولكن يبني على الطلاق الأول سواء طلقها مرة طلقها مرتين. طب هي دلوقتي دي طلقت مرة وتزوجت من رجل آخر ورجعت مرة أخرى إلى الزوج الأول، أرى والله أعلم أنها تبدأ حياتها من الأول. هذا يعني إيه برضو تخفيفا وتيسيرا، لأن هي مثلا لو دلوقتي رجعت للأولاني وهو مثلا كما طلقها طلقتين بين أصلها طلقة، يبقى كده وضع شديد. لكن أرى والله أعلم أنها ترجع إلى الأول بعقد جديد وحياة جديدة، هذا كما قلنا تخفيفا على الناس. طيب تقول السائلة: حكم الاستفادة من بعض العروض تكون لمناسبة عيد الحب، وهل يجوز لنا الاشتراك أو الانتفاع بشراء بعض السلع أو الأشياء التي تكون بأسعار أقل في أزمنتنا أوقات فيها احتفالات معينة، مع علم أن الشراء في هذه الأوقات الانتفاع بالعرض أو فرق السعر وليس لأجل المشاركة في هذه المناسبة التي نعرف أنها من الباطل والمنكر؟ والله أرى لا بأس بذلك، يعني لا بأس إن الإنسان يعني استطاع أنك أنت تنتفعي بالعروض التي تكون في هذا التوقيت دون احتفاء واحتفال، فخلاص لا بأس، يعني لا بأس الإنسان ينتفع بذلك، يعني مع زي ما حضرتك تفضلتي بعدم الاحتفاء أو الاحتفال بهذا الأمر. طبعا هذا من عاد غير المسلمين، يعني نحن لنا عيدان فقط، الفطر والأضحى، عاد ذلك عيد بقى الأم، عيد الحب، عيد أي حاجة، ما هذا يعني، لأن الأعياد هذه من الدين، الأعياد من الدين، فلا يحل أن المرأة تحتفل بشيء من هذا. لكن زي ما قلنا لو في عروض أنك أنت تنتفع بها في بيتك أو عروض على بعض السلع أو بعض المقتنيات، لا بأس أن حضرتك تنتفعي بمثل هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم مما يستمعون القول فأتبعون أحسنه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.